إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين قال الله تعالى في سورة النساء ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين أيها الإخوة في الله نعيش أياما طيبة مباركة من أيام الله تبارك وتعالى في شهر مبارك من أشهر الله جل وعلا وهو شهر شعبان شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى كما أخبر صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة شهر كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الإكثار من الصيام فيه كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا والحديث في الصحيحين ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان قال ابن المبارك رحمه الله تعالى العرب تقول فلان فعل كذا وكذا ولعله اشتغل بأمر آخر فإذا قلنا إن فلانا قام الليل كله فهذا لا يمنع أن يشتغل بتناول طعام العشاء أو أن يدخل الخلاء أو ما شابه ذلك فأيضا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح كان يصوم شعبان كله فلا يمنع ذلك أن يكون مفطرا في بعض الأيام وقال بعض أهل العلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا معنى الحديث أن الجملة الثانية هي مفسرة للجملة الأولى وهذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان وهذا له حكمة قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم بذلك رمضان وقيل كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في شعبان لأنه شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله جل وعلا. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عز وجل عليه الصيام رمضان فلا سبيل لصيام التطوع، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام التطوع في شهر شعبان لأنه سيصوم رمضان كما فرض الله عز وجل عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من السفر، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، فربما سافر وما صام هذه الأيام فقضاها في شعبان. وأخيرا قيل، وهذا اختيار ابن رجب رحمه الله تعالى، هذا تمرين على الصيام لاستقبال شهر رمضان، فإذا صام في رمضان انشرح صدره صلى الله عليه وسلم للصيام، وهذا أدعى لدفع المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان لهذه الأسرار ولتلك الحكم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة أن بعض أهل العلم ذكر أن الصيام في شهر شعبان هو أفضل من الصيام في شهر الله المحرم، ومن الذين انتصروا لهذا الرأي هو الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر من الصيام في شهر الله المحرم لأنه ربما ما علم أفضلية هذا الشهر إلا في آخر حياته، وربما كان يكثر من السفر صلى الله عليه وسلم في شهر الله المحرم فما صام أكثر هذا الشهر. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا الكلام فيه نظر، فالصواب أن أفضل الصيام هو الصيام في شهر شعبان لأن الأحاديث الواردة دلت على ذلك. المقصود أن الصيام في هذا الشهر العظيم المبارك له فضل، وهو استنان بهدي النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ويضاف إلى ذلك أن بعض الناس قد اشتغل بإحياء هذه الليلة وهي ليلة النصف من شعبان، وإحياؤها بقيام أو بأي طاعة، فهذا تخطيط، والتخطيط يحتاج إلى دليل. وبعضهم يروج للأحاديث الضعيفة والباطلة التي ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ليلة النصف فصوموا نهارها وصوموا ليلها، فهذا الحديث وما شابه من الأحاديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم ولا يغفر لمشرك أو مشاحن. اختلف أهل العلم في هذا الحديث، وذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لا يدل على تخصيص هذه الليلة بصيام أو بقيام، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله جل وعلا. أيها الإخوة في الله، هذه الأيام الطيبة المباركة، بعد قليل نستقبل شهرا عظيما مباركا من أشهر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل عن هذا الشهر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر مبارك عظيم، فهلا جهزت نفسك لاستقبال هذا الشهر؟ بعض الناس قد جهز نفسه بإعداد الطعام والشراب، وجهز نفسه لاستقبال هذا الشهر بإعلان الحرب على الله والعياذ بالله، من خلال التجهيز والإعداد للمسلسلات والأفلام والمسرحيات، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هؤلاء الأعداء ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يسعون في الأرض فسادا لا هم لهم إلا الفساد، والله من ورائهم محيط. أما أنت فهلا جهزت نفسك بتزكية نفسك لاستقبال هذا الشهر المبارك؟ كيف أجهز نفسي لاستقبال رمضان؟ أولا أن تفرح بقدومه. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحق لنا أن نفرح بقدوم هذا الشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر. شهر ترفع فيه الدرجات، شهر تمحى فيه السيئات، شهر تكفر فيه الخطيئات. فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. شهر رمضان يستقبل بالتوبة النصوح، امتثالا لقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التوبة الخالصة الصادقة، وقيل إن التوبة النصوح هي التوبة التي تنصح صاحبها بعدم العودة إلى المعصية بعد ذلك، لأنهم صدقوا مع الله عز وجل، كما أخبر تعالى عن رجال من المؤمنين في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يستقبل رمضان بالتوبة النصوح، بالتوبة الخالصة، والتوبة واجبة فرضها الله عز وجل على جميع خلقه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالآية تدل على وجوب التوبة، وقسم الله عز وجل الخلائق إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، فقال تعالى في سورة الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فاختر لنفسك يا عبد الله مع أي الفريقين أنت، إما أن تكون من التائبين وإما أن تكون من الظالمين والعياذ بالله. الله عز وجل دعانا إلى التوبة، قال جل وعلا في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، يستقبل رمضان بالتوبة النصوح، ويستقبل بالفرح بقدومه وبالتهنئة بقدومه، ويستقبل أيضا بالاستقامة على شرع الله، امتثالا لقوله جل وعلا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الملائكة تبشر هؤلاء وهم على فرشهم وهم في سكرات الموت: ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فقال جل وعلا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على شرع الله، فيخاطب صلى الله عليه وسلم ويقول له ربه في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها لما فيها من الوعد والوعيد، لما فيها من أحوال الأمم الكافرة التي أهلكها الله عز وجل واستأصلها. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد كما أخبر عن ذاته سبحانه وتعالى. الاستقامة على شرع الله عز وجل بالتوحيد كما ذكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكما فسر هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على التوحيد ونبذوا الكفر والشرك والعياذ بالله. وتلا عمر هذه الآية على المنبر رضي الله تعالى عنه فقال: استقاموا ولم يروغوا روغان الثعلب. وقال بعضهم: استقاموا على دين الله عز وجل بأداء الفرائض. وقال بعضهم: استقاموا على دين الله عز وجل بالتزام السنة ونبذ البدعة والعياذ بالله. فهل استقمت على شرع الله؟ يا من لا تعرفون المساجد إلا في رمضان، أيها الرمضانيون، أنتم رمضانيون لا ربانيون. أبعد الله هؤلاء، لا يعرفون الله عز وجل إلا في رمضان. إذا نظرت إلى المساجد في أول يوم من أيام رمضان لا سيما في صلاة الفجر وجدت أن المساجد قد امتلأت عن آخرها، ثم بعد ذلك نبدأ في العد التنازلي. أنتم تتعاملون مع رمضان أم مع رب رمضان؟ هل ذكر الله عز وجل في سورة الأنعام قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال في آخر الآية في رمضان، أو قال بعد هذه الجملة في رمضان وفقط؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما منع الله عز وجل عنك الثواب طوال السنة؟ ما منع عنك الأجر والثواب طوال العام؟ فلماذا تعاملتم مع رمضان وما تعاملتم مع رب رمضان؟ في صلاة القيام ترى أن المساجد تئن وتشتكي إلى الله جل وعلا لأن الناس قد انصرفوا عن صلاة القيام واشتغلوا بالدنيا. وإذا ما واجهته وذكرت له أنك إذا تركت صلاة القيام فقد هجرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، انهال عليك بالحجج والمعاذير الواهية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. لماذا تكالبنا على الدنيا؟ هي الدنيا تقول بملء فيها: حذار حذار من بطشي وفكي، فلا يغركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. فهلا تبنى إلى الله عز وجل؟ لا بد أن تقوم بتبييت النية والعزم على اغتنام هذه الأوقات في رمضان في طاعة رب الأرض والسماوات. كم رمضان مر علينا وما قمنا لله عز وجل فيه؟ وإذا صلينا صلاة القيام بحثنا عن المساجد التي تصلي بسرعة شديدة، فلا خشوع ولا إتقان ولا قراءة ولا عبادة لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يعامل الله عز وجل؟ كيف يعامل؟ كيف عاملت الله عز وجل؟ تريد أن تصلي صلاة القيام في 10 دقائق، في 5 دقائق؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك صليت لله 2 ركعتين بخشوع وتدبر لكان هذا خيرا لك من أن تقوم وتقعد وألا تقرأ شيئا في الركعة. وبعضهم إذا أطال الإمام أو إذا شرع في ختم القرآن أقام الدنيا وما أقعدها. لماذا؟ كفاك 11 شهرا وأنت تحصل المكاسب، فهلا فرغت قلبك هذا لاستقبال شهر رمضان؟ أيها الإخوة في الله، يستقبل شهر رمضان أخيرا بتقريب السنة ونبذ البدعة. بعض الناس يعبد الله عز وجل في رمضان بالبدع ويروج لهذه البدع. على سبيل المثال ما يكون من بعض الناس إذا أراد أن يدعو وأن يسأل ربه في دعاء القنوت فإنه يأتي بأدعية لا أصل لها، وربما أطال وشق على المأمومين وأتى بالكثير من الأحاديث الضعيفة لأنه كان يقلد بعض الشرائط لا أو ما قام بأخذ العلم عن أهل العلم المتقنين المتخصصين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعض الناس يصوم في رمضان وهو مقلد، يقلد الآباء والأجداد. ومن هذه الأفعال المسينة أن بعضهم تعود أن يقول في أول ليلة من ليالي رمضان: نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. هذه الجملة التي ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وردت عن أحد من السلف الصالح. ويضاف إلى ذلك أن التلفظ بالنية من البدع المحدثة، فالنية محلها القلب، وهذا أمر مجمع ومتفق عليه بين أهل العلم الربانيين. فإذا ما نصحته ووجهته قال: تعودت على ذلك وتعلمت ذلك وأخذت ذلك عن آبائي وأجدادي. فرمضان مستقبل بنبذ البدعة ومستقبل بتقبل السنة، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما نصحت في الله ووجهت فلا تغضب ولا تستكبر، وإياك أن تكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، في سورة البقرة. فإن الله عز وجل قال بعدها: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وكان هارون الرشيد رحمه الله تعالى إذا قيل له اتق الله وهو الخليفة خر ساجدا لله تبارك وتعالى. فلما قيل له: ما الذي حملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أخشى أن أكون من أهل هذه الآية، أخشى أن أكون من أهل هذه الآية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله من الشقاء. والإمام مالك رحمه الله تعالى يدخل المسجد فيجلس، وإذا بطالب من طلاب العلم يقول له: يا إمام قم فصل ركعتين. فقام وصلى ركعتين خلافا لمذهبه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. فلما سئل عن ذلك قال: أخشى أن أكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، إنك على ما تشاء قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الكافرين، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الكافرين، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الكافرين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه القرآن والقيام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعزتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.